الموجودين الآن في نجران جنوب بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية. فهؤلاء التقيت بهم.
إياكم في هذا اللقاء المتجدد معكم في موضوع الفتوى. أيها الأحبة، رسالة أريد أن أوجهها لإمام المسجد. فقبل كل شيء أقول لإمام المسجد، نشكرك على اهتمامك وعلى حرصك على الصلاة وعلى حرصك على خدمة المسلمين، وعلى حرصك أيضا على أن يستفيد المسلمون الذين تأمهم من هذه الصلاة وهذا الدعاء. هذا كله نشكرك عليه، ولا كان من ذلك منك إلا من إيمانك بهذه الأمانة التي حملت إياها بكونك أو بجعلك إماما للمصلين في ذلك المسجد. ولكنني أحب أن أذكرك في بعض الأمور التي قد لا تخفى عليك، ولكن يحتاج أن يذكر بعضنا بعضا، كما قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنت وأنت إمام، حينما تأتي لقنوت الوتر فإنك أولا تطيل إطالة فاحشة أثناء صلاتك، وهذه حقيقة لا نعلمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل في قنوته أبدا، وليس عندنا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل القنوت أبدا. لذلك يا أيها الإمام الحبيب، أقول لك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدنا منه أنه ينتقي جوامع الكلم، يأخذ جوامع الكلم فيدعو بها. ولذلك لما سألته عائشة رضي الله عنها عن أعظم يوم يمر في السنة لا يمر مثله في السنة مرة أخرى حتى تأتي السنة الثانية، وهو أيضا أعظم يوم في رمضان، وهو أيضا وثالثة أعظم يوم في العشر الأواخر كما ذكر ذلك الجمهور، وهو يوم أو ليلة القدر، ليلة القدر. فقالت تقول عائشة رضي الله عنها: أرأيت يا رسول الله، تقصد رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر ما فماذا أقول؟ فماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من إرشاده لعائشة ولحبيبته ولأم المؤمنين ولمن صرح هو بنفسه أنها أحب الناس إليه؟ ماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجز أن يسطر لها صفحات كثيرة جدا من الأدعية التي تدعو بها؟ لا يعجز رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قادر على أن يعطيها الأدعية الكثيرة التي يمكن أن تدعو بها عائشة رضي الله عنها. ولكن هذه الليلة التي هي من أعظم الليالي في هذا الشهر الكريم، ومن أجل الليالي في هذا الشهر الكريم، بل هي من أعظم الليالي في السنة كلها، يرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تقول هذا الدعاء القصير: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طيب، وماذا بقي لي يا رسول الله في بقية الليلة؟ الليل طويل، فماذا بقي لي أن أدعو به؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها هذا الدعاء الجامع الذي إذا دعت به كفاها بإذن الله جل وعلا. لذلك أيها الإمام الحبيب، ألا نتخذ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة بهذا الدعاء الكريم وهذا الدعاء الجميل وهذا الدعاء العظيم وهذا الدعاء الجامع، ألا نأخذه إماما لنا في قنوتنا وندعو به في قنوتنا ونتمسك به في قنوتنا؟ أنا لا أقول بأنك لا تدعو إلا بهذا الحديث، لا أنا لا لم أقل ذلك ولا تفهم مني ذلك أيها الإمام، ولكنني أقول هذا الحديث دليل على الاختصار ودليل على انتقاء جوامع الكلم. يعني لماذا نأتي بتفصيلات لا قيمة لها ولا داعي لها؟ اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، ثم نبدأ بدعاء طويل، اللهم يا ربنا إنك تنزل في الثلث الأخير من الليل فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، ثم تبدو تستغفرك وكأنك تريد أن تحتج على الله جل وعلا، تريد أن تحتج على الله جل وعلا، تقول اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. يا أخي ادع الله جل وعلا من غير أن تأتي بهذه التفصيلات التي تطيل على المأمومين وتتعب المأمومين وهي ليس لها علاقة في الدعاء، ليس لها علاقة في الدعاء، وتدعو لأناس كثر وتفصل في هذا الدعاء. ادعو للمسلمين عامة وادعو لنفسك ولأئمة المسلمين ولوالديك ولأقرب القريبين لك، ثم ادعو لعامة المسلمين ويكفيك ذلك. أما أن تأتي بالتفصيلات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وتأتي بالتفصيلات التي تطيل في وقت القنوت ولا تنفعنا في قنوتنا، يعني فلا تجد شخصا يقول آمين، تأتي بهذه التفصيلات كلها وهي ليست دعاء، لا تجد شخصا يؤمن على هذا الكلام كله لأنها ليست دعاء. لذلك يا إمامنا الحبيب أنصحك بأن تختصر في دعائك وأن تنتقي جوامع الكلم من الدعاء وأن تحرص على الأدعية التي وردت في السنة، أن تحرص على الأدعية التي وردت في السنة. وأما الأدعية التي وردت في كتاب الله جل وعلا فنسأل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها؟ نعم هي أدعية، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ونحو ذلك من الأدعية، أدعية، ولكن هل ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها أو يستلم القرآن من أوله إلى آخره فكل ما ورد في آية ربنا نأتي بها؟ فأنا لا أعلم أن ذلك ورد في السنة. ولذلك علينا يا إمامنا الغالي وإمامنا الحبيب أن نلتزم بالسنة وأن نحرص على أن نختصر قدر المستطاع حتى لا يمل منها من قنوتنا المأموم، ونجد من يعاود أن يكون معنا. أقولها حقيقة وأختم بها كلمتي هذه لأن هناك من يستقبل من يتصل. البارحة أثناء صلاة القيام والله رأيت بعيني من انصرف أثناء القنوت، وذلك لأن الإمام أطال، فرأيت لزاما علي أن أتحدث وأن أنبه عن هذه المسألة. من معي؟ عبد الغني من المغرب، حياك الله عبد الغني.
حياك الله وبياك يا شيخ.
تفضل يا عبد الغني.
أنا عندي شيخ لو سمحت ثلاث أسئلة لو سمحت.
يا عبد الغني.
نعم أسمعك.
عبد الغني راح يا شباب.
لا معك يا شيخ معك.
أم هو معنا؟
السلام عليكم.
يا عبد الغني.
ألو السلام عليكم.
يا أستاذ عبد الغني. تعرفون تكلمون عليكم. أنتم أو تعطونا شخص آخر غيره؟
السلام عليكم.
نعم. يا عبد الغني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تسمعوني الآن يا شيخ؟
حياك الله، صوتك ضعيف جدا.
لا من الهاتف عندي يمكن.
يا عبد الغني.
نعم السلام عليكم، حياك الله يا شيخ.
الله يحييك، ما أدري الصوت من عندكم يا شباب ضعيف ولا من عند المصدر؟
أنا أسمعك جيدا.
إيه أنت تسمعني يا عبد الغني لكن أنا سماعي لك ضعيف جدا. تفضل.
المفروض الكنترول عندكم يسوون الصوت.
هذه المشكلة الكنترول، عاد لا يسمعك أحد يسأل علينا يا شيخ. طيب تفضل يا عبد الغني.
أنا عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضل بس أرفع صوتك شوي عشان تساعدني.
نعم السؤال الأول.
نعم.
السؤال الأول، إذا تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا عموم فيه مع فعله صلى الله عليه وسلم أيهما يقدم؟ وإذا تعارض قوله
لا إذا تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم
إذا تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم.
يعني على شقين، يعني الذي فيه عموم والذي ليس فيه عموم مع فعله صلى الله عليه وسلم، أيهما يقدم؟
كأنك تشير إلى موضوع العمرة في رمضان أو العمرة في ذي القعدة.
هذه مسألة عامة يا شيخ، ذلك مثال عليها، يعني أنت تحدده.
طيب مثل لي.
يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، يعني قال له في الحديث العام: قل سمي الله وكل
بيمينك.
وكل بيمينك وكل مما يليك.
مما يليك. نعم
نعم، هذا في الصحيح في البخاري.
نعم.
تعارض مع قول مع فعله صلى الله عليه وسلم في الصحيح ايضا الذي رواه انس رضي الله عنه، حينما قال حينما بدا يتتبع الدباء.
نعم.
من الصفة او من الصفة.
نعم.
فهذا فيه تعارض، كذلك تعارضه حين الشرب من القيام مع فعله، حينما قال يعني نهى عن الشرب من القيام مع فعله وهو شرب من القيام. يعني هنا انا يعني ظهر لي نوع، حتى هناك حديث عامة تعارضت مع فعله الخاص، او لا اعلم هل لخصوصيته صلى الله عليه وسلم ام هذا امر يعني يحتاج الى تفصيل او بيان. يعني انا دعت لك الامر.
السؤال الثاني
هو انا يعني اصلي مثلا، اصلي التراويح عادي مع الامام، ثم في الليل يعني اقوم بالتهجد، يعني اصلي بامي وزوجتي جماعه، يعني هل هذا الفعل جائز ام غير جائز؟ يعني
تصلي التراويح مع الجماعه ثم مع تصلي الجماعة القيام في بيتك.
والقيام في بيتي يعني اصلي بامي وزوجتي، بحكم ان امي يعني مريضه وكذا، حتى تستفيد من صلاه الجماعه، يعني هل هذا الفعل جائز ام لا؟
نعم.
السؤال الثالث، قرات كتاب يعني لنعيم بن حماد عليه رحمه الله في الفتن، ذكر احاديث تتكلم عن الملاحم واشراط الساعه، منها ان يعني سيخرج من المغرب الرايات الصفر، التي هذه الرايات الصفر ستذهب الى مصر وستفتح مصر، ومنها ستقاتل الرايات السود. يعني ما مدى صحه هذه الاحاديث؟ يعني وهل هذه الروايات يمكن ان تدخل في اشراط الساعه وعلاماتها؟ ولكم مني يعني الشكر الجزيل والامتنان الجميل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. معنا سائل اخر يا شباب ولا لا؟ نعم. من ابو سعد؟ نعم تفضل يا ابا سعد، تفضل يا ابا سعد. ابو سعد طيب، في غيره ولا لا؟ نعم. سؤال الاستاذ، في عندنا سائل ولا لا متصل؟ طيب الأستاذ عبد الغني من المغرب، حياك الله أولا. السؤال الأول أو السؤال الثالث، حتى لا أطيل حتى لا أنسى لأنني لم أسجله هنا، فيما يتعلق بالسؤال الثالث عن قضية مسألة سؤالك عن بعض الأحاديث، فمسألة تصحيح الأحاديث أو تضعيفها، فأنا حقيقة ليس بإمكاني أن أصحح حديث أو ضعيفه أو أذكر ماذا قال به أهل الاختصاص في مثل هذه الحلقة المباشرة، حتى أرجع لأقوالهم فأرى ماذا قالوا. فإن كنت إن أحببت أن يكون بيني وبينك تواصل، فهناك رقمي الخاص بالاستشارات يظهر على الشاشة تباعا، وتستطيع أن تتواصل معي عبر هذا الرقم عن طريق الواتس أب، ولعل الأخوة هنا ينشرون هذا الرقم حتى يعرف، ولكنني لا أتعامل بهذا الرقم إلا عن طريق الواتس أب، عن طريق الواتس أب، وهذا أيضا يكون بحسب وقت فراغي وإمكانية الوصول إلى الواتس أب. فيمكنك تتواصل معي على هذا الرقم بالواتس أب، ونتناقش في هذا الموضوع ونبحث هذا الموضوع بإذن الله جل وعلا. أما إذا ها هو الآن على الشاشة، بإمكانك أن تسجله لديك وتتواصل معي به، وإن شاء الله نتدارس هذا الموضوع، ولعلنا كلنا طلاب علم، لعلني أستفيد منك. أما بالنسبة لسؤالك الأول اللي هو تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله، فالأصل في هذه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه موجه للأمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه موجه للأمة، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون فعلا فعله لظرف من الظروف خاصة، وقد يكون هذا فيه أيضا خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذا المنطلق نقول إذا تعارض معنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فعله فإن الذي يقدم هو القول وليس الفعل، هذا الذي يظهر لي أنا، هو القول وليس الفعل. ولا يمكن أن نتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يرشد أمته إلى شيء ما ثم يذهب إلى ما هو خيرا منه، لا نتوقع أنه يرشد أمته إلى شيء ما ثم يذهب إلى ما هو خيرا منه. مثال ذلك لو أتينا إلى شخص فقلنا له ونحن في الرياض أين الطريق إلى مكة، فقال الطريق إلى مكة أن تسلك هذا الطريق، وإذا بنا نرى أن هذا الإنسان المسؤول وإذا به يسلك هذا الطريق طريق آخر، وقد أرشدنا إلى طريق ليس جيدا وفيه حفريات ومطبات وتحويلات وغير ذلك من الحوادث والعوامل التي تكون في الطرق القديمة وما أشبه ذلك وما فيها من الإصلاحات والتسويات، ثم هو يذهب إلى طريق معبد ومسهفلت وفي إنارة وطريق جميل وجديد وكذا، هذا حينما يفعل ذلك يعتبر غشنا، حينما يفعل ذلك يعتبر غشنا، حينما يقول اذهب لهذا الطريق وأنا سأذهب مع هذا الطريق يعتبر غش من سأله، يعتبر غش من سأله. وإذا قلنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا الطريق الذي المفضول ويذهب مع الطريق الفاضل ويأمرنا بشيء مفضول ثم يفعل هو الفاضل، هذا فيه يعني في هذا الاتهام، في هذا اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يغش الأمة أو أنه لا يريد أن يفعل ما هو فاضل، وإنما يكفي أن يروا أن يدلهم على المفضول. ولكن نحن نقول فعل رسول الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة هو الذي يقدم على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثال ذلك حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة حج عمرة في رمضان تعدل حجة، أو عمرة في رمضان في رواية أخرى تعدل حجة معي، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمر ثلاث مرات في ذي القعدة، يعتمر ثلاث مرات في ذي القعدة، فهذا لا يعني أن العمرة في رمضان أقل فضلا من العمرة في ذي القعدة، وإنما الذي يتبادر للذهن مباشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب لأمته الخير، يحب لأمته الخير وأرشدهم إلى خير العمل وهو أن يعتمر الإنسان في رمضان، ولكن قدر الله جل وعلا له أن تكون عمره كلها في ذي القعدة إلا العمرة التي أتى بها مع الحج، التي أتى بها مع الحج. فلا نقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غش الأمة حينما أرشدها، ولا نقول بأن هذه المرأة التي أخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لها خصوصية بأن تعتمر في رمضان، ولا نقول نحن بخصوص السبب، ولكن نحن نقول بعموم اللفظ، نحن نقول بعموم اللفظ. فلذلك أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر في الحديث يا غلام كل بيمينك وكل مما يليك، ثم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الدباء التي يحبها فيأكل فيأخذ الدباء أينما كانت، هذه ممكن نحن نؤول هذا بأن أولا هذه قوله لهذا الغلام وسماه غلاما بأن هذا فيه تربية، هذا فيه تربية وفيه تعليم، وأنت رجل كبير حينما تعلم ابنك تقول له كل مما يليك، لكنك أنت قد تأكل من هنا ومن هنا في الأشياء التي تحبها من اللحم أو من القرع أو مما يروق لك مما هو مفصل، أو من التمر حتى مما هو مفصل وليس كالأرز مثلا الذي يجتمع جميعا. فالنقطة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في وقت تربية لهذا الغلام، الأمر الثاني أنه مسألة أخذ الدبة من هنا ومن هنا قد تكون لها خصوصية أخرى في مسألة أن الإنسان يجوز له أو لا يخالف الأكل من اليمين مما يليه بأنه ينتقي ما يحب من الأكل أو يأخذ من هنا ومن هناك، والله تعالى أعلم. أما سؤالك الآخر يا سيد عبد الغني، وهو أنك تقول بأنني أصلي التراويح مع الإمام ثم أصلي القيام في آخر الليل مع والدتي وزوجتي نقول لعلك بإذن الله جل وعلا تقدم مصلحة، لعلك في هذا العمل تقدم مصلحة، وهي مصلحة إقامة صلاة القيام لأمك وزوجتك. فنقول لعلك بإذن الله جل وعلا تثاب وتؤجر في هذا العمل الذي تعمله أنت الآن، فأنت تحث غيرك على الصلاة لصلاة القيام، ثم إن صلاتك مع والدتك وزوجتك وأنت تأمهما أو تأمهن تكون بإذن الله جل وعلا صلاة جماعة. فدائما يكون الإنسان يبحث عن المصلحة الأرجح، المصلحة الأرجح. هذا السؤال الثاني للأستاذ عبد الغني، والسؤال الثالث أرشدتك إلى ما تعمل وهو التواصل معي على الواتساب والذي ينشر بين الفينة والأخرى على شاشة صفا. هذه من الأسئلة وردتني على نفس الرقم الذي ينشر أمامكم على القناة، وهو يقول السائل: لو سمحت يا شيخ أبسأل كم يوم إطعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه مريض كم يدفعها فلوس عن كل يوم؟ كأن السؤال مدموج أو في سؤال واحد، فيسأل أنه كم يوم يطعم مسكين. فنقول هنا إطعام المسكين عن كل يوم مسكين واحد، عن كل يوم مسكين واحد، ولا يتعدد المساكين في اليوم الواحد. فإذا أفطرت مثلا لمرض لا تستطيع نهائيا أنت أن تصوم، كأن يكون مرض لا يرجى برؤه مثلا، أو أن يكون لكبر السن مثلا، فإنك تفطر عن كل يوم مسكينا بعدد هذه الأيام. فإذا صمنا مثلا 29 يوما فأنت تفطر 29 مسكينا فقط، لا تزيد، فقط لا تزيد. وإذا صمنا 30 يوما فأنت تفطر تطعم 30 يوما 30 مسكينا 30 مسكينا وهكذا. وأما يا أخانا الحبيب، لعلنا نعود للسؤال حتى بس نأخذ أبا زيد من المغرب. تفضل يا أبو زيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبا زيد، لعله يعود لنا مرة أخرى. احنا ترى سجلنا اسمك يا أبا زيد، فلا بد ان تتصل مره اخرى. اما السؤال والشق الثاني من سؤالك، وهو هل يمكن دفع المبلغ المالي، وانت تذكر فلوس هنا، هل يمكن دفع المبلغ المالي؟ لا، لا يمكن دفع المبلغ المالي، ونص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه اطعام، بانه اطعام، ودفع المبلغ المالي يخالف الاطعام، دفع المبلغ المالي يخالف الاطعام. اختلف العلماء المعاصرون عن مسألة الإطعام، هل يكون الإطعام بإعطاء المسكين طعاما مطبوخا أم إعطاءه طعاما ليس بمطبوخ. فمن العلماء من يقول لا ينبغي إعطاء المسكين طعاما مطبوخا، لأنه بهذا تقل الفائدة، وممن قال بذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه، يقول بأن هذا تقل الفائدة وتحصر المسكين هنا بأكل هذا الطعام، تحصر المسكين هذا بأكل هذا الطعام، ثم إنه قد لا يصل أكله مثلا، قد يأتي هذا الطعام في وقت هو لا يحتاج فيه إلى طعام، كأن يكون قد أكل قبل قليل فلا يحتاج إلى طعام، فإن ترك هذا الطعام فسد، إن ترك هذا الطعام فسد، وإن أعطاه لشخص آخر فلم يستفيد منه هو. ابن الفوزان رحمه وفقه الله رجح أن يكون الأفضل إعطاء المسكين طعاما غير مطبوخ، طعاما غير مطبوخ. ثم نأخذ أبو الوليد ثم نعود للسؤال. تفضل يا أبو الوليد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين من فضلكم في القرآن الكريم.
تفضل بسؤالك.
السؤال الأول في سورة الإسراء، يقول الله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هذه الآية، أنا عندما أمر بآية سجود أقرأ هذه الآية سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، فهل أنا مخطئ؟
أعد سؤالك يا أبا الوليد.
في سورة الإسراء الآية 106 يقول الله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
نعم.
ثالث أيون، أنا عندما أمر بآية سجد أنا أتلقى القرآن الكريم أقرأ هذه الآية أقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا مع أذكار أخرى فيما يخص السجود، فهل أنا مخطئ؟ لأنه قرأت أن هناك حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نهيتكم عن تلاوة القرآن في السجود. هذا بالنسبة للسؤال الأول.
نعم.
بالنسبة للسؤال الثاني من فضلكم يا شيخ، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أنا لا أقرأها، وإنما أصلي ركعتين أقسم سورة الكهف على نصفين وأقرأها حتى أنال ثواب القراءة وثواب الصلاة، فهل أنا مخطئ كذلك؟ شكرا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
حياك الله وبياك، أهلا وسهلا. مع هنا معنا سؤال ولا لا؟ سائل ولا لا؟ ما طيب بارك الله فيك. فنقول الفوزان وفقه الله تعالى وحفظه يقول بأن الأولى أن يكون الطعام لم غير مطبوخ، يكون الطعام غير مطبوخ، وابن عثيمين رحمه الله تعالى يفضل أن يكون الطعام مطبوخا ويكون معه شيء من الأدم، يكون معه شيء من الأدم، والذي يترجح لي والذي أراه هو الأفضل هو ما ذكره الفوزان رحمه الله وفقه الله تعالى ورحمه أيضا ورحمنا كلنا، أنه يكون غير مطبوخ ليستفيد منه المسكين أكثر ومما أن يكون مطبوخا، فإذا ملكناه إياه فعل به ما يشاء. نأتي لسؤال أبي الوليد فيقول بأنه هل يجوز أن يقرأ قرآنا في وقت السجود؟ أنا أقول وخاصة أن هناك نهي عن تلاوة القرآن أثناء السجود، أنا أقول القرآن إذا ذكره الإنسان على أنه أذكار، على أنه أذكار، فليس له ليس له حكم القرآن، ليس له حكم القرآن أنك تتلو قرآنا، ولكنك تأتي به كذكر، تأتي به كذكر. وهذا الذي أشوف أنه إن شاء الله أنه لا بأس، إن شاء الله أنه لا بأس، ولكنك تأتي به كذكر وليس كقرآن، ليس كقرآن تعبد تتعبد به على أنك تتلو قرآنا، على أنك تتلو قرآنا، وإنما تأتي به على أنك على أنه على أن هذا من الذكر وليس قرآن تتعبد بتلاوته، وليس قرآنا تتعبد بتلاوته. من معي؟ الأخ سعود من المغرب. سعيد من المغرب، تفضل يا أستاذ سعيد. سعيد تفضل يا أستاذ سعيد. طيب هذا الذي يظهر لي والله أعلم، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أما السؤال الثاني فيما يتعلق بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة ولكن تكون في الصلاة، يعني أنك تصلي نافلة فتقرأ فيها سورة الكهف كاملة، هل يكون كقراءة سورة الكهف من المصحف بغير صلاة؟ فلا أعلم هذا السؤال، لا أعلم الإجابة عليه والله أعلم. نعود إلى أسئلتنا التي معنا هنا. يقول السائل لدينا في المغرب، هذا سائل من المفي، ليلة القدر عندما ينتهي الإمام من صلاة التراويح ويجتمعون المصلون في المسجد على مأدبة عشاء داخل المسجد، هل يجوز هذا أم هذه بدعة مستحدثة؟ يقول في سؤال، يعيد السؤال، لدينا في المغرب في ليلة القدر عندما ينتهي الإمام من صلاة التراويح يجتمعون المصلون في المسجد على مأدبة عشاء داخل المسجد، هل يجوز هذا أم هذه بدعة مستحدثة؟ أولا أقول للسائل ولكل من يسمعني في هذه المسألة، ما الذي أخبرك بأن هذه هي ليلة القدر؟ ما الذي أعلمك بأن هذه هي ليلة القدر؟ فلا يعلم أحد أن هذه ليلة القدر يقينا أبدا، ليس هناك علم يقيني. نعم هناك إمارات وهناك علامات تظهر، ولكن ليس هناك علم يقيني بأن هذه الليلة هي ليلة القدر. هذه مسألة. المسألة الثانية، تخصيص عشاء في ليلة القدر لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعله، ولا فعل الصحابة، ولا فعل التابعين، ولا فعل تابعيهم، ولا فعل أحد من سلف الأمة إلى يومنا هذا، لم نعلم أن أحدا من الناس يعمل هذا العمل بأنه يجعل عشاء في ليلة القدر يعشي فيها الناس، سواء كان ذلك في المسجد أو في غير المسجد. فنقول هنا بأن هذا الفعل غير جائز، وهو بدعة محدثة ينبغي للمسلمين تركها، وينبغي لجميع المسلمين أن ينهجوا منهج الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ويبتعدوا عن الخرافات والبدع والخزعبلات، ولا يعملون إلا بشيء عليه دليل من الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم. معنا الأستاذ سعيد من المغرب، تفضل. تفضل يا أستاذ سعيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تفضل.
الله يخليك يا دكتور. أنا يا دكتور، أنا عندي واحد المنزل، عندي منزل.
تفضل.
عندي منزل و و و و و و و و و سفلي المنزل، سفلي المنزل.
عندك منزل وأسفل المنزل ماذا فيه؟
سفلي المنزل أريد أن سفلي المنزل أريد أن أجعله كتاب أو ورود للأطفال.
تريد أن تجعله ماذا؟
أريد أن أجعله ورود للأطفال، يعني حضانة للأطفال.
نعم.
ولكن أحتاج إلى مال لتمويله، لتجهيزه وكذا وكذا وكذا.
نعم.
فهمت يا أستاذ؟ واضطررت أن ألتجئ إلى البنك للقرض.
نعم.
هل هذا حرام أم حلال؟ هذا القرض حلال أم حرام؟
القرض فيه ربا؟
فيه ربا، لأنه أبناك عندنا في المغرب ليست عندنا أبناك إسلامية.
اقتراض الأموال بطريقة ربوية لا تجوز، اقتراض الأموال بطريقة ربوية لا تجوز أبدا.
شكرا يا دكتور. شكرا.
بارك الله فيك، حياك الله. حياك الله. حمود من السعودية، تفضل يا أستاذ حمود. تفضل يا حمود. يا شيخ قطع. طيب ارجع لنا يا حمود، احنا سجلنا اسمك، اللي سجل اسمه لازم يرجع. اي نعم. معنا سائل اخر ولا لا؟ طيب نعود الى مسألتنا. هناك نقطة مهمة احب ان انبه عليها، وهي يعني من المهمات جدا، وهي ان في هذه الايام يكثر السؤال عن بعض الرؤى، السؤال عن بعض الرؤى التي يعني قد يخيل أو قد يرى الإنسان أنه رأى ليلة القدر ونحو ذلك، أو أي رؤيا يشك فيها، أو أي رؤيا يسأل فيها بعض معبري الرؤى، ثم يقولون بأن رؤياك تدل على أن ليلة القدر في اليوم الفلاني ونحو ذلك. أنا أقول يا إخوان، لا يجوز البحث عن ليلة القدر، وإنما الإنسان يصلي في هذا الشهر الكريم. وأنا أقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا فإنه حري به وبإذن الله جل وعلا أن يوافق ليلة القدر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، لم يتخلف عن القيام برمضان وعن الصلاة وعن الاستغفار وعن التوبة وعن التقرب إلى الله جل وعلا ولا ليلة واحدة، فإننا نقول بأنه بإذن الله سيوافق ويصيب ليلة القدر، لأن ليلة القدر بإذن الله جل وعلا أنها في هذه الثلاثين ليلة، في هذه الثلاثين ليلة سنوافق ليلة القدر بإذن الله جل وعلا، وأحراها وأرجاها في العشر الأواخر والسبع البواقي من رمضان، هذا هو أرجى أيام ليالي رمضان التي يكون فيها ليلة القدر. فعلينا يا أحبتي الكرام ألا نبحث عن ليلة القدر، وألا نسأل معبر الرؤى، وكثير من معبر الرؤى غير صادقين، وكثير منهم يستحي أن يقول لا أعلم، كثير منهم يستحي أن يقول لا أعلم. ثم هناك تنبيه مهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف ليلة القدر، ثم أنسيها ليس من أجل الملاحات التي بين الطرف بين شخصين، وإنما قدر الله جل وعلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى ليلة القدر. من الذي أنسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر؟ هو الله سبحانه وتعالى. أليس في ذلك حكمة يريدها الله جل وعلا؟ نعم، فيه حكمة يريدها الله جل وعلا. هل الحكمة هذه ظاهرة؟ نتلمس ظواهر هذه الحكمة. ومن ظواهر هذه الحكمة أن لو علمنا أن ليلة القدر هي ليلة 27، فبالتأكيد أن أغلب الناس ستجدهم متكاسلا عن العمل والتقرب إلى الله جل وعلا والقيام في 26 ليلة التي تسبق ليلة 27، وسيتكاسل أيضا في الليلة 28 والتاسع والعشرين والثلاثين، لأنه يعلم أن ليلة القدر هي في هذه ليلة 27. فإخفاء الله جل وعلا لليلة القدر هي التي فيها خير كثير بأننا نعمل في هذا الشهر الكريم كاملا لعلنا نوافق ليلة القدر فنزداد من العمل. ومن من معبر الرؤى حدد ليلة القدر في رؤيا من الرؤى، حتى سواء أصاب أم أخطأ فهو مخطئ، لأنه حرم الكثير من الناس أعمالا يتقربون فيها إلى الله جل وعلا، وهو السبب والعياذ بالله. فعلينا أن لا نحدد هذه الليلة. من معنا؟ تفضل يا أبا زيد. أبو زيد قطع. أبو زيد هذه ثاني مرة يا أبو زيد تقطع، ولذلك لزاما اتصلوا عليه إذا تعرفوا الرقم يا شباب، عنده سؤال يبدو. طيب نعود لموضوعنا، نعود لأسئلتنا. تقول هذه السائلة، تقول: جاءتني الدورة وأنا أريد ختم القرآن في الشهر الفضيل، هل يمكنني لمس المصحف الشريف وأنا مرتدية قفازات؟ يعني إن شاء الله أولا أنك على نيتك وعلى عملك بإذن الله جل وعلا وعلى حرصك على قراءة القرآن، ثم إنه يجوز أن تمسكين في بالمصحف وأنت حائض، تمسكين المصحف من وراء حائل وتتمين قراءة المصحف وتقرأين وتبدأين به من جديد إن ختمتي بإذن الله جل وعلا، ولا عليك شيء بحول الله وقوته. الأخ فريد من المغرب، تفضل يا أستاذ فريد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
تفضل وارفع صوتك يا أخ فريد.
كيف أسألك على
تفضل
على ابتلاء الريق، ابتلاء الريق في رمضان.
كيف؟
ابتلاء الريق.
ابتلاء الريق؟ طيب في سؤال ثاني؟
على أرجوك الأحكام، أحكام صلاة السهو.
كم؟ إيش؟
أحكام صلوات السهو، صلاة السهو.
أحكام صلاة أحكام صلاة السهو؟
نعم.
تسمع الجواب. نعم، فيه متصل ولا؟ ما أدري يا شباب، أنتم تبثون قناتكم على المغرب فقط ولا المتصلون كلهم من المغرب؟ الأخ فريد حفظه الله، أنا أتمنى يا شباب في الكنترول إذا كان بإمكانكم ترفعون الصوت فارفعوه، لأن الصوت يكون ضعيف وحيانا قد يكون السؤال لا أسمعه جيدا أو أن أفهم السؤال بطريقة خاطئة. الأخ فريد يسأل عن ابتلاء الريق في نهار رمضان. طبعا سؤاله الأول كان عن صلاة السهو، أنا ما أعرف صلاة السهو ما هي، ولكن إن كان يسأل عن سجود السهو فهذا أمر آخر. أما ابتلاء الريق فالصحيح من أقوال العلماء أن ابتلاء الريق جائز وليس فيه شيء بإذن الله جل وعلا ولا بأس بذلك، لكن بعض العلماء كره بعض العلماء جمع الريق ثم ابتلاعه، كره جمع الريق بعض العلماء ثم ابتلاعه. ثم أني أقول أنا إن جمع الريق أمر ممجوج حقيقة ومستقذر أن يجمع الإنسان ريقه ثم يبتلعه، فالأولى للمسلم أن لا يفعل ذلك لا في رمضان ولا في غيره. من المتصل؟ أبو طلب، تفضل يا أبو طلب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو طلب.
الله بالخير.
يا هلا وسهلا.
شيخ عندي ثلاث أسئلة.
كم؟
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل، حسب تقول ثمانية قلتها الحين بيفطرون الناس.
لا ثلاثة الله يحفظ.
طيب تفضل.
شيخ أنا عندي كفارة يمين بس ما أعرف كم عددها.
ما تعرف كم عدد الكفارات؟
اي ما اعرف كم عددها، هل هي 20 هل هي 30؟ انا والله ما ادري.
يعني اتوقع انك عندك 30 يمين؟
عندي ما يمكن، بس انا
عجلت ما شاء الله عليك كل شوي تحلف.
اي والله.
طيب لا ينبغي انك تلتزم وتحافظ على يمينك.
اي بس كيف الكفارة؟ هل
طيب
اطلع يعني كيس رز ملك كبير كذا على؟
طيب تسمع جواب السؤال الثاني.
السؤال الثاني ذهب عند زوجتي.
ايه
لها سنتين تلبس شيء منه وشيء ما تلبسه، هل اللي ما تلبسه على زكاة؟
طيب والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث في صلاة التراويح، هل كل مع بداية ركعة دعاء الاستفتاح نقوله في الصلاة يجزي أول ركعة يجزي عن البقية؟
طيب تسمع الجواب بإذن الله.
الله يعطيك العافية يا شيخ،
بارك الله فيك، حياك الله. فيها متصل إبراهيم من الجزائر، تفضل يا أستاذ إبراهيم. يا أستاذ إبراهيم، إبراهيم راح، إبراهيم في متصل آخر. طيب أبو طلب يقول بأن لديه ثلاثة أسئلة، السؤال الأول هو كفارة اليمين ولا يعرف عددها، ينبغي عليك أن تكفر، ينبغي عليك أن تكفر. النقطة الأولى أنك إذا حلفت على شيء، إذا حلفت على شيء واحد أكثر من يمين ولم تكفر فتكفر كفارة واحدة، تكفر كفارة واحدة. يعني إذا حلفت أنك لا تكتب بهذا القلم ثم كتبت به ووضعته ولم تكفر، ثم حلفت مرة ثانية بأنك لا تكتب بهذا القلم ثم كتبت به مرة ثانية ثم وضعته، ثم حلفت مرة ثالثة أنك لا تكتب بهذا القلم ثم كتبت به ولم تكفر، لم تكفر المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة ولا العاشرة، هنا تكفر كفارة واحدة لأن النوع اتحد، النوع اتحد واليمين لم تجبر، واليمين لم تجبر أي لم تكفر، فإنك تكفر كفارة واحدة. هذه نقطة. النقطة الثانية، إذا تعددت يمينك ولا تعرف كم هي فإنك إبراء للذمة تكفر الكفارة الأعلى، تكفر العدد الأعلى وهو الذي يكون فيه إبراء للذمة. كأن لو كان عندك شك هل عندك عشرة أيمان أم عندك 15 يمين فإنك تأخذ بالأحوط وتكفر 15 يمين هو الأحوط لك. وأما الكفارة لعل نجيب عليها بعد أخذ الأستاذ محمد الأسباني. تفضل محمد. يا أستاذ محمد
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله،
بارك الله فيك. عندي سؤال أريد أن أتوجه إليك، بارك الله فيك.
تفضل بسؤالك يا أستاذ محمد.
عندي سؤال، كنت في ذلك الزمان عندي 16 سنة.
نعم.
عندي في ذلك الزمان عندي 16 سنة.
ما فهمت سؤالك، ليت الشباب يسكرون الصوت من عندهم.
نعم. كنت مريض في يدي اليمنى.
نعم.
وكنت مصابا جدا بضربة بليغة.
نعم.
وأفطرت ستة أيام، ماذا سأفعل؟ هل علي قضاء أم لا؟
في عندك سؤال ثاني؟
نعم عندي سؤال ثاني.
تفضل.
كنت كانت عندي 23 عاما.
نعم.
ذلك الوقت لم أتزوج، عندي تزوج من زوجتي.
عندك إيش؟
عندي تقرير زواج مع زوجتي.
تقرير زواج؟
نعم عقد زواج. نعم.
أيوة. أنت عمرك 23 سنة ولم تكن متزوج؟
سيف أنا ما أكون متزوج، وعندي عقد زواج من امرأتي.
يعني قصدك أنك عاقد النكاح على زوجتك ولم تدخل بها؟
نعم.
أي تفضل.
وفي يوم من الأيام في رمضان، هي مقيمة في إسبانيا آنذاك وأنا مقيم في المغرب.
نعم.
وأتت إلي وأشغل فعل بيني وبينها في يوم من يومين في رمضان. وماذا سأفعل شيخ؟
حصل بينك وبينها جماع في رمضان؟
نعم يا شيخ.
وأنت وقتها لم تدخل بها ولا لا؟
لا لم أدخل بها.
طيب هل حصل علاج أم لم يحصل علاج؟
نعم.
هل حصل علاج أم لم يحصل؟
علاج؟
لعلك في هذا السؤال حتى لا نحرجك الله يحفظك، لعلك في هذا السؤال تتواصل معي على الرقم الذي سيظهر الآن.
بارك الله فيك في الواتساب إن شاء الله.
أي تواصل معي بالواتساب وحتى نستفسر تماما في هذا الموضوع.
بارك الله فيك.
أما سؤالك الأول نجيبك عليه بإذن الله جل وعلا.
بارك الله فيك، بارك الله فيك شيخ، أحبك في الله.
الأستاذ إبراهيم من الجزائر، تفضل يا إبراهيم. تفضل يا إبراهيم. أظهر رقم الاستشارات الخاص بالواتساب علشان إبراهيم راح يعود إن شاء الله. أظهر رقم الاستشارات على الشاشة حتى يأخذه الأستاذ محمد من إسبانيا. طيب نعود بالنسبة لي مسألة كفارة اليمين، ماذا بقي معنا يا شباب من الوقت؟ بقي معنا شيء من الوقت ولا لا؟ نعم. الأستاذ طيب أبو طلب كان سؤاله أيضا عن مسألة ما هي كفارة اليمين، فتكون كفارة اليمين إما عتق رقبة وهذا غير موجود، أو صيام 3 أيام، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. ويجوز لو جمعت مجموعة من المساكين وعزمتهم في مطعم أو سويت لهم وليمة أو نحو ذلك حتى يشبعوا، حتى يشبعوا. السؤال الثالث يقول ذهب، السؤال الثاني يقول ذهب ملبوس وآخر غير ملبوس ولكن كله للأهل، هل فيه الزكاة أم ليس فيه الزكاة؟ الصحيح من قول العلماء وإن كان معدا للقنية والاستعمال الصحيح أنه يلبس، الصحيح أنه يزكى عنه، الصحيح أنه يزكى عنه وهو 95 جرام، وهو 85 جرام، 85 جرام. يقول هنا دعاء الاستفتاح في التراويح، دعاء الاستفتاح في التراويح، نعم هو ليس واجب ولكنه سنة، والأولى والأفضل أن يكون في كل تسليمة، الأفضل والأولى أن يكون في بداية أو مطلع كل تسليمة. من معنا؟ محمد من السعودية، تفضل أستاذ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ.
تفضل وأنت كذلك، تفضل.
لو سمحت يا شيخ، هل يجوز الوالد يدفع صدقة الفطر على الأولاد والزوجة ويعطيها لبنت من بناته؟
طيب تسمع الجواب، تسمع الجواب بإذن الله.
جزاك الله خير.
نعم. يقول محمد من إسبانيا، يقول أفطرت 6 أيام بسبب مرض أو جرح بليغ في يدي. على كل حال أنت لأي سبب كان أفطرت ما دام أنه لعذر فليس عليك شيء بإذن الله جل وعلا، ولكن يجب عليك أن تقضي هذه 6 أيام بعد رمضان، يجب عليك أن تقضي 6 أيام بعد رمضان وليس عليك كفارة. مسألة الأخ محمد من السعودية يسأل يقول هل يجوز أن يكفر الوالد عن أو يخرج زكاة الفطر عن أولاده جميعا وعن الزوجة، وأيضا يعطيها واحدة من بناته، أيضا يعطيها واحدة من بناته إذا كانت ابنته هو المسؤول عن الإنفاق عليها فلا يجوز، إذا كانت ابنته هو المسؤول عن الإنفاق عليها فلا يجوز. وأما إذا كانت ابنته متزوجة وزوجها فقير يستحق زكاة الفطر فيعطي زكاة الفطر لزوجها وليس لها هي، يعطي زكاة الفطر لزوجها وليس لها هي. إلى هنا أحبة الكرام انتهت حلقة هذا اليوم، وإلى يوم ولقاء آخر بإذن الله جل وعلا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونطلب من الجميع الدعاء لنا وللمسلمين عامة ولأمة المسلمين وولاة أمرهم ولهذه القناة الرائدة وهذه القناة المباركة بأن الله جل وعلا يحفظها ويحفظ العاملين فيها ويحفظ ملاكها وأن يعينها على إبراز الحق وقول الحق والدفاع عن الباطل والدفاع عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول أحملكم الدعاء هذا أن تدعوا لهذه القناة بكل ما فتح الله جل وعلا عليكم، وكما قلت سابقا الدعاء للمسلمين عموما ولأئمتهم ولحكامهم ولعلمائهم ولدعاتهم ولمحبكم لا تنسونه من الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.